وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تركت على أخواننا وأخواتنا والدرس الثاني من تفسير سورة النور. وزي ما قلت لكم من هذا التفسير وتفسير إنما عنينا به التفسير الموضوعي، اختيار موضوع تكلمت عنه الصورة. قلت لكم من المحور الأساسي داخل هذه الصورة هو ما يتعلق بالتربية بصورها وأنواعها المعروفة، ولازلت يعني أؤكد معكم على أن قضية التربية هي قضية عمر، قضية التربية قضية حياة أو موت بالنسبة لنا جميعا. النهاردة كنت يعني بسمع أحد الفيديوهات بعته لي حد من إخواننا الأحباب عن امرأة مسلمة، هي مش محجبة أصلا، هي طالعة متبرجة جدا، وهي كانت تعمل في الأمم المتحدة، كانت شغالة مترجمة هناك في الأمم المتحدة. وكانت المرأة بصراحة يعني بغض النظر عن تبرجها، إنما كلامها كان كلام بيوضح مدى الحرب المعلنة على هذه الأمة وعلى ثقافة هذه الأمة وعلى تربية هذه الأمة. فهي بتتكلم عن، هي شغالة في الترجمة، فبتتكلم عن أهمية اللغة العربية وأهمية ارتباط المسلمين بهذه اللغة. وأنا تعجبت جدا أن امرأة متبرجة وحياتها كلها عيشاها في الغرب وعندها هذا الارتباط باللغة العربية، وكانت بتتكلم عن الأسباب التي أدت إلى ضعف المسلمين. فبتقول مش أنا اللي هتكلم على أسباب ضعف المسلمين، ولكن أنا هتكلم من خلال كتاب إنجليزي لأحد كبار علماء الإنجليز، والكتاب اسمه الثورة الإسلامية. وكان بيناقش فيه هذا الدكتور أهم الأسباب التي أدت إلى قوة المسلمين. فكان بيقول إن من ساعة ما نزل الإنجليز إلى بلاد المسلمين كانوا بيدققوا جدا في أهمية معرفة مصادر قوة المسلمين. إزاي دولة زي الدولة الأموية تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، ومن بعدها الدولة العباسية، ومن بعدها دول الإسلام إلى آخر دولة جمعت شمل المسلمين وهي الدولة العثمانية. قالت إزاي المستشرق الإنجليز ده بيقول إزاي المسلمين وصلوا إلى هذه القوة. فكان بيقول إن من ضمن أقوى وأهم مصادر قوة المسلمين كان تمسكهم في هذا الوقت بلغتهم العربية. وكان بيقول إن الطفل الإنجليزي بيهتم جدا بتعليم اللغة الإنجليزية فترة من 3 إلى 6 سنين أو من 3 إلى 9 سنين. وكان الطفل بيخش في المرحلة الابتدائية وهو معاه 6000 كلمة في اللغة الإنجليزية، وده كان بيضفي على أولادنا قوة وشدة ورجولة. لما بحثوا عن أسباب قوة المؤمنين أو المسلمين وجدوا إن الطفل المسلم، بصوا يا أخوانا إحنا بيتلعب معنا إزاي، وجدوا إن الطفل المسلم بيبدأ أبوه في تعليمه القرآن وهو عنده 3 سنوات، فيحفظ القرآن وهو عنده 6 سنين في الكتاب. ده كلام المستشرق الإنجليزي. فبيحفظ القرآن في خلال 3 سنين من خلال القرآن الكريم بيحفظ أكثر من 50,000 كلمة. بيحفظ كم كلمة؟ 50,000 كلمة. وبعد كده يخش، كان زمان أول ما بيعلموا الأطفال بيعلموهم إزاي يحفظوا 1000 بيت من 1000 بيت ابن مالك، 1000 بيت من 1000 بيت ابن مالك. فالولد يحفظ من خلال 1000 كمان حوالي مثلا 7-8 آلاف كلمة من خلال 1000 ابن مالك. 8 آلاف كلمة، والقرآن كم 1000 كلمة؟ أدي 50,000 كلمة. فالولد بيخش ابتدائي مع 60,000 كلمة من خلال الكتاب. لذا اهتمت دولة الإنجليز منذ أن نزلت إلى بلاد المسلمين للقضاء تماما على الكتاب. نجحوا بنسبة كبيرة جدا نجحوا. فبدأ ينشأ عندنا أولاد في قمة الضعف. بتكمل الدكتورة دي وبتقول من ضمن الكتاب، من ضمن ما يتعلق بالكتاب أيضا، إن هم علشان يشغلونا عن لغتنا العربية بدأوا ينشأوا في المقابل مدارس خاصة لأولاد الطبقة العليا. المدارس الخاصة دي ينهوا فيها تماما عن تعليم الأولاد اللغة العربية. طب ما هو الأولاد هيتعلموا اللغة الإنجليزية وهيكونوا بنفس القوة بتاعت الأولاد اللي بيتعلموا في إنجلترا. قالوا لا، احنا هنديهم كمان لغة أضعف بكثير جدا من اللغة اللي احنا بندرسها فين؟ في إنجلترا. وبالتالي يكون الولد بعد تماما عن اللغة العربية وفي نفس الوقت ما وصلش لدرجة قوتنا في اللغة الإنجليزية. قال طيب ما هي مش كل أبناء المسلمين هيخشوا المدارس الكبيرة اللي بالفلوس دي. قالوا خلاص سنعمل من خلال المدارس الحكومية، واحد على إلغاء الدين وارتباط الأولاد بالقرآن، نجحوا. اتنين ان احنا نديلهم اللغة العربية بدون تمهيد وبدون تدرج، فبالتالي الولد يبقى في ثانوية عامة بياخد قواعد النعت والبدل والإضافة ومش عارف ايه وايه وايه، فالولد يبقى أبغض مادة عنده هي الفيزياء والكيمياء ولا اللغة العربية، وبالتالي لا يكون هناك أي ارتباط بين المسلم وبين لغته وبين كتابه. نجحوا؟ شفتوا احنا بيتلعب معنا ازاي؟ عشان كده أنا بقول لكم احنا محتاجين عودة تانية لهذه التربية الصادقة اللي احنا هنستخرجها من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. على فكرة هذا الكلام مش كلام المستشرق الإنجليزي وبس، أبدا، ده علم كل مستشرق وكل مستعمر نزل لبلاد المسلمين كان يعلم يقينا إن قوة المسلمين في تمسكهم بكتاب الله عز وجل. علشان كده المحتل الفرنسي لما نزل إلى بلاد الجزائر كان من أهم الأشياء اللي بيسعى إليها حاجتين: واحد طمس معالم اللغة العربية، اثنين أن تخلع المرأة المسلمة حجابها لتغطي به القرآن. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ ايه الكلام اللي ايه الكلام المجعلص ده؟ ايه الكلام المجعلص ده؟ لو ليك حد بيكلمك على الفيس من الجزائر او المغرب او تونس هتلاقي كلامه اشبه للعربية ولا اشبه للفرنسية؟ قولا واحدا اشبه للفرنسية. الامر الثاني ينبغي علينا ان نسعى الى ان تخلع المرأة المسلمة حجابها لنغطي به القرآن، لانهم عارفين قد ايه الحجاب بالنسبة للمرأة قوي جدا، شيء يدل على هويتها. والدليل على ذلك اوروبا اللي بتنادي بالديمقراطية هي اول دول الان واقفة في وجه حجاب المرأة المسلمة. خلوا النهاردة امرأة محجبة في اوروبا تبقى ماشية بحجابها وشوفوا ايه اللي بيحصل لها. جميل. يبقى اذا احنا محتاجين فعلا عودة صادقة لهذا الكتاب، لان احنا عارفين كويس جدا مصدر قوتنا ومصدر عزتنا في العودة لكتاب الله عز وجل. ابقى عارف كويس جدا ان عدوي اهم ما يهتم به ان يحدث فجوة بين المسلمين وبين كتاب الله عز وجل، واحنا نقول لهم هيهات هيهات، هنفضل دايما نقرب المسلمين لكتاب الله عز وجل. النهاردة هناخد القسم الثاني من اقسام التربية اللي الصورة تكلمت عليها، وهو ما يتعلق بالتربية الأخلاقية، وده الجانب الأعظم داخل سورة النور صفحة 23. بس معلش أنا أستأذنكم تربويا علميا، اقفل أي حاجة في إيدك افهم مني، وبعد كده المذكرة برجع للبيت ذاكر فيها، بس عشان تبقى مركز معايا، لأن ربنا عز وجل بيعلمنا في القرآن منهج تربوي أساسي: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يتركز في المذكرة يتركز معايا، انا هقول لك ركز معايا دلوقتي وبعد كده ركز فين؟ ركز في المذكره بعد كده. يعني ايه التربيه الاخلاقيه؟ ما معنى التربيه الاخلاقيه؟ التربيه الاخلاقيه معناها تهذيب للغرائز، تنميه للعواطف، تقويه للاراده الصالحه، كسب للعادات النافعه التي تجعل المسلم انسانا فاضلا في مجتمعه. فالتربية الأخلاقية تهذيب للغرائز، تنمية للعواطف الشريفة، تقوية للإرادة الصالحة، كسب للعادات النافعة التي تجعل المسلم إنسانا فاضلا في مجتمعه. وبعض أهل التربية، علماء التربية، قالوا التربية باختصار، باختصار خالص، معناها هي تنشئة المسلم وتكوينه إنسانا متكاملا من الناحية الأخلاقية، بحيث يصبح في مجتمعه مفتاحا لكل خير، مغلاقا لكل شر. التربية الإخلاقية أخواننا وأخواتنا مبنية على دعامتين، أخواتنا اللي وراء اللي فتحين مذكرة في الواقع. التربية الأخلاقية مبنية على دعامتين، دعامة القواعد الآمرة ودعامة الأوامر الناهية. الأخلاق عندنا في الإسلام مبنية على الأصلين دول، إن في أخلاق سيئة مذمومة الشرع جاء علشان ينهى عنها، بنسميها القواعد الناهية، وفي قواعد أخرى طيبة وأخلاق طيبة جاء الإسلام بالقواعد الأمرة لها، الأمرة بها، إحنا محتاجين هذه الأوامر. ماشي يا أخوانا؟ الصورة ما شاء الله أكدت لنا على كثير من الأمور المتعلقة بالدعامتين هاتين. تعالوا ابتداء نذكر بعض القواعد الناهية عن الأخلاق السيئة في الصورة. واحد من القواعد الناهية في القرآن، نهت الصورة والعياذ بالله عن الزنا والبغاء، وشنت الصورة حملة شرسة على كل إنسان يقترب من هذه الأصول، وذلك من خلال أصول. واحد، ياريت نركز كده، واحد، اعتبرت الصورة الزنا جريمة يستحق فاعلها عقوبة شديدة مغزية، ولا ينبغي أن يدخل في قلوبنا رأفة تجاهه بسبب هذه الجريمة المغزية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. 2، شنت الصورة حملة أيضا على هؤلاء بالمقاطعة التامة لكل من يصنع هذه الفاحشة، أطعوهم، فيش علاقات تبقى بينكم وبينهم، وذلك من قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الآية دي سبب نزولها نزلت في مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، اللي كان بيحب امرأة في الجاهلية اسمها عناق، وعناق كانت بغية من البغايا، عناق دي كانت بغية من البغايا، عناق، وكان مرثد ده كان رجل قوات خاصة، كوماندوز، كان رجل كوماندوز في الدولة الإسلامية، كان بيروح كده يطلع من المدينة يروح على مكة، يعرف مكة أسرت المسلمين فين، ويخش بالليل كده متخفي يهد الأماكن دي وياخد المسلمين الأسرى يرجعهم المدينة. ففي مرة هو قاعد مستخفي في ظل الكعبة، جاءت امرأة فرأته، فقال: من؟ قالت: عناق. قال: وأنا مرصد. فقالت له: الحق بنا يا مرصد، تعال نقضي ليلة من بتاع الزمان. فقال: يا عناق، إنني قد أسلمت، حبيبته في الجاهلية. قال: يا عناق، إنني قد أسلمت، وإن الله حرم الزنا. قالت: حرم الزنا؟ يا أهل مكة، هذا الذي يحرر أسراكم. طبعا جرى مرصد وأهل مكة وراه، وبيقول إنه دخل لغار، ومشركي مكة كانوا فوق الغار لدرجة أن أحدهم قضى حاجته فكان بوله يسقط على وجهه. ثم بعد ذلك رجع المدينة، فمن شدة حبه لعناق بيقول للنبي: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ أتزوجها في الجاهلية؟ عفوا، أتزوجها في الإسلام؟ ولاحظ أن واحدة الآن كانت سبب أنه ممكن يقتل، صح؟ ومع ذلك راح للنبي يقول له: ممكن أتزوجها؟ يبقى كان بيحبها ولا بيحبهاش؟ كان بيحبها ولا بيحبهاش؟ فالله عز وجل أنزل قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. لا يقبل الإنسان الزواج من امرأة زانية إلا إذا كان زانيا أو مشرك، لأن المشرك أصلا ديوث، مش فارقة معاه، زي أوروبا كده، عادي أن صاحبه دخل زيك، أخبارك أحوالك وطلع مع زوجته فوق، عادي خالص. أمرت الصورة بقطع العلاقات والتشنيع على الزواج بأمثال هؤلاء. ثلاثة، أن يقترن في الصورة ما بين الزنا والشرك، ده دلالة على إيه؟ عظم هذه الكبيرة عند الله عز وجل. أربعة، وصفت الصورة من يصنع هذه الأفعال بالخبيث، كما في قوله تعالى ها؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. كذلك أمرت الصورة بغض البصر، وأمرت أن غض البصر ده هو إن كان من القواعد الآمرة، إلا أنه ليبعد الإنسان عن القواعد الإيه؟ الناهية. قال تعالى وكل المؤمنين يغضوا، ده أمر ولا نهي؟ من أبصارهم. ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى بعد الإنسان عن الأوامر الناهية اللي هي الإيه؟ الزنا، ويحفظوا فروجهم. أدي أول خلق الصورة شنت عليه حملة بشعة في الأوامر في القواعد الآمرة ولا الناهية؟ الناهية. اثنين، من القواعد الناهية اللي وردت في الصورة تحذير الصورة من آفات اللسان، تحذير الصورة من آفات اللسان، وده كان له صور كتيرة جدا جدا في الصورة. واحد، من أوائل الأوامر الناهية في الصورة النهي عن القذف، والقذف ده آفة من آفات ايه؟ ايه ده؟ انتوا بدأتوا تشوفوا الصورة بقى ماشية معانا ازاي؟ بدأتوا تشوفوا الصورة بدأت تتسع معانا؟ ايه ده، معقول القواعد دي في الصورة واحنا مش واخدين بالنا؟ طب تخيل لما نعمل ده على كتاب الله عز وجل كاملا دكتور شريف، تخيل لما القواعد دي تتحط بقى مش على صورة النور اللي برضو إيه هي صورة ومأيدانة، فما بالك لما تحط بقى على قواعد الإسلام الكاملة. اثنين، قال واحد في القذف والذين يرمون المحصنات ثم يأتوا بأربعة شهداء، شوف بقى الحملة اللي عليهم، هذه آفة من آفات اللسان. واحد، فاجلدوهم 80 جلدة. اثنين، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثلاثة، وأولئك عند الله هم الفاسقون. الآفة الثانية من الآفات اللي الصورة حربتها من آفات اللسان في القواعد الناهية عن الأخلاق السيئة، واحد، إشاعة الفاحشة. يعني إشاعة الفاحشة؟ الكلام الفاحش بين الناس. للأسف آفة مذمومة بين النساء، بعض النساء، ما ينفعش أصلا حتى في التربية نحن نعمم. آفة مذمومة عند بعض النساء المتزوجات، الحديث عما يكون بين المرأة وبين زوجها، ده عمل، ده سوى، ده فعل، ده مفعلش. أو آفة تانية برضو في إشاعة الفاحشة، إن الزوجة تبدأ تتكلم على صاحبتها بمواصفات جسمها قدام زوجها، ده فلانة ده جميلة، ده عينيها مش عارف شكلها إيه، ده شعرها عامل إيه. عد الله هذا من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه يراها، اوعى في يوم الأيام امرأة تعمل كده. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة عند الله الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم يفشي سرها، ده أسوأ الناس منزلة عند الله. كلام الفاحش اللي ربنا سبحانه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن الله لا يبغض الفاحش البذيء، من الفاحش البذيء اللي بيتكلم في الكلام ده. وقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش، المؤمن مش كده. ويجلس النبي في يوم مع الصحابة فيقول لهم إيه، لعل الرجل منكم يحدث بما يكون بينه وبين امرأته، ولعل المرأة منكم تحدث بما يكون بينها وبين زوجها. النبي قال الكلمة دي، قامت فتاة صغيرة زي الصاروخ كده زي طلق، والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون، وكأن البنت كانت مستفحشة هذا الفعل. فقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يصنع هذا كمثل شيطان لقي شيطانا في الطريق ففجر بها والناس ينظرون. الصورة شنت على هذه الآفة، والآفة دي يا أخوانا مشهورة جدا في الأفلام، صح، مشهورة جدا في المسلسلات، الكلام الفاحش البذيء ده مشهور جدا في الأفلام وفي المسلسلات قولا وعملا. القواعد الأوروبية في التربية يقول لك ده فن، إنما القواعد التربية في الإسلام يقول لك ده إيه؟ فحش. شفتوا الفارق الكبير بين القواعد؟ هناك في أوروبا، في فرنسا مثلا، في فرنسا مثلا كانوا شايفين إن رسم المرأة العارية ده دي من أعلى صور الفن اللي بتتميز به فرنسا، رسم المرأة عارية تماما، فاكرين زمان فيلم تايتانيك لما كان بيرسمه يا عارية؟ ده فن عندهم، انما احنا عندنا في الاسلام ده اسمه ايه؟ قله ادب، اسمه فحش، اسمه خبث والعياذ بالله. وده الفرق دايما بين التربيه الاسلاميه وبين التربيه الدينيه. يبقى واحد في افات اللسان القذف، اثنين الفحش، ثلاثه الكذب، الافك، البهتان. نربي ولادنا ما ينفعش نكذب، نربي ولادنا، انا بسمع الكلام ده لكل ولادنا اللي حاضرين معانا النهارده، ما ينفعش نكذب، ما ينفعش النهارده نهول في الكلام، نقول لولادنا ان اللي بيكذب بيتقفش وبيتعرف عنه انه كذاب. نقول لولادنا اللي حاضرين النهارده الطفل اللي بيهول في الكلام وبيكبر الموضوع قوي بيتعرف انه كذاب، فما ينفعش ولادنا يكذبوا والكلام ده يكون لينا، والكلام ده يكون لينا. قال الله سبحانه في اوائل السوره: والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الايه، شفتوا؟ وقال الله: والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. شوفوا القواعد، شوفوا القواعد، لو هي كذابه ربنا يغضب عليها، ولو هو يكذب ربنا يلعنه، ولو لم يكن من قبح الكذب الا الايتين دول ان الكذب بيستوجب لعنه الله وغضب الله، كفى بالكذب قبحا. حاضر حاضر، هتيجي ان شاء الله، هتيجي ان شاء الله. خمسه او اربعه في الاخلاق اللي الاسلام ذمها، الاوامر الناهيه او القواعد الناهيه في افات اللسان: تناقل الكلام بلا تثبت وبلا دليل، ان حد ينقل الكلام من غير تثبت ومن غير دليل، ودي مشكله المشكلات. حصلت مشكله من يومين بالظبط، ان حد قال على حد حاجه، فلما جبت الحد ده وقلت له انت شفت بعينيك؟ قال لي لا. قلت له طب تتكلم ليه؟ تتكلم ليه؟ ما هي مشكله المشكلات اللي حصلت في سوره النور، حادثه الافك، السيده عائشه اترمت بالفاحشه، ده كله الازمه جت منين؟ من دي. الازمه دي كلها جت من دي، تناقل الكلام بلا دليل وبلا تثبت. قال تعالى: اذ تلقونه. ها، طب هو الانسان، هو ربنا بيعاتب الناس اللي خاضت في الافك، هو الانسان لما بيجي النهارده يسمع خبر بيسمعه بودان ولا بلسانه؟ الانسان بيتلقى الخبر بالودان ولا باللسان؟ ها، بالودان. فربنا قال اذ تلقونه باذانكم ولا بالسنتكم؟ دي معناها ايه؟ حد شايف معاه قبل كده؟ هشوف معاه قبل كده؟ ما هو تلقي الاخبار بالودن مش باللسان. عمرنا ما سمعنا قبل كده ان الخبر بيتلقى باللسان. ده ربنا قول. ها، ده اول حاجه، ده قبل ان ياتي الخبر الى اذنك انت اتكلمت، قبل ان تتثبت وقبل ان تتبين انت اتكلمت، ودي كارثه. النهاردة تعالى شوف النهاردة الفيس بقى والأخبار اللي عليه بهذه الصورة، سواء بقى في أحاديث، سواء في قصص، سواء في كلمات. يعني مثلا من الكلمات المشتهرة جدا يقول لك إيه، وقال ابن القيم رحمه الله، والكلمة اللي هي كان بيقول عليها إيه، إن الإنسان اللي عنده مثلا معاصي سر دي سبب لسوء الخاتمة، وينسبها لابن القيم. انا قلبت كتب ابن القيم كلها، انا بحبه جدا فانا مرتبط قوي بكتبه. ذنوب الخلوات اصول الانتكاسات، كلمه مشهوره جدا، يقول لك قال ابن القيم. انا قلبت كل كتب ابن القيم، الحمد لله، اللهم لك الحمد، من 20 سنه ومشايخنا كانوا بياكدوا جدا على الكتب دي، فالواحد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. هرست كتب ابن القيم، استخدمت المكتبه الشامله عشان ابحث في كتب ابن القيم، كلمه كلمه، مش منسوب اصلا لابن القيم خالص، كان مش بتاعه اصلا. ان في اخبار تتناقل وتتوارد خبر ممكن يهد كيان دولة ويتقال ويتنشر ومش عارف ايه في الاخر كام ده غير صحيح اصلا. عشان كده ربنا قال اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. ربنا يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. القاعدة الثالثة من القواعد المتعلقة بالقواعد الناهية هو كانت اول قاعدة كانت ايه كانت فين؟ تحريم الفواحش. اثنين تحريم ما يتعلق بآفات اللسان. ثلاثة التبرج وإبداء المفاتن وإثارة الشهوات. تخيل بنتين النهاردة بعد ما عملت بروتين وشعراء بقى سايح شكله حلو أول حاجة عملتها متقلع على الحجاب ومشي بشعراء في الشارع. كنت عايز أقول لها إن ربنا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الزينة دي للزوج. احنا فوجئنا النهاردة ان الزوج ما عادش بيشوف زينة وما عادش بيشوف الزينة اللي في الشارع. هي اول ما يخش البيت عنده يلاقي ما شاء الله ربطة الفجل هنا وربطة البصل هنا وحاجة بشعة يعني. وحاجة بشعة جدا. ويطلع بره في الشارع يرى والعياذ بالله ابهى صور الزينة. وده من التلاعب اللي حصل فينا في تربيتنا. المفترض ان ربنا سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمرهن. الخمار اهو على جيوبهن. الجيب اللي هو منطقه الصدر. ربنا بيقول ان الخمار يبقى نازل من فوق. لازم يبقى نازل من فوق علشان هو نازل من فوق يبقى واسع. يبقى نازل من فوق فيغطي الحته دي يغطي المنطقه دي. هم النهارده لا ده احنا هنظهر دي قوي ونرفع الشرب فوق قوي 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 فاحنا نبين الرقبه. وده المقصود من قول الله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى يعني إظهار الرقبة إن يتظهر رقبتها. فهم النهاردة ضحكوا علينا قالوا لنا هنغطي الشعر بحتة قماشة واخد بالك وبعد كده الرقبة تبان وأهم حاجة المنطقة دي لازم تظهر بصورة قوية. ليه؟ مع إن الأصل إن إظهار الزينة لا يكون إلا لأشخاص محددين. فهم النهاردة أظهروا زينة المرأة برة في الشارع. يقول لها أنا عايزك إيه تزبغي خصلتين من هنا خصلة تنزليها من هنا وخصلة تنزليها من هنا. ده إيه يا بنتي؟ المفترض إحنا عارفين إن دي زينة بس الزينة دي تدار ما تظهرش. فالله سبحانه وتعالى أولا أمر بعدم عفوا انت عندك في المذكرة في صفحة 25 عدم حفظ العورات. هو عدم اظهار العورات. هو عدم اظهار العورات مصلحها بس معلش صفحة 25. فالله سبحانه وتعالى امر بحفظ العورات دي في في في, في القواعد النهية عن التبرج ابداء المفاتن واثارة الشهوات. واحد امر الله سبحانه وتعالى او احذف كلمة عدم احذف كلمة عدم. أمر الله عز وجل بحفظ العورات. فقد أمر ربنا تبارك وتعالى بحفظ العورات وعدم كشفها وهو معنى من معاني قوله تعالى ويحفظ فروجهم. فمعنى حفظ الفرج معناه عدم إظهار المفاتن قدام الناس. اثنين التبرج وإظهار المفاتن ومواضع الزينة لغير المحارم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أربعة من القواعد النهية في الصورة عدم حلف الإنسان على فعل يدفعه إلى التقصير في طاعة الله. إنك عود نفسك ما تحلفش إلا بحاجة هتنفعك. إنما حلف يمنعك حلف يمنعك من فعل الخير دي كارثة من الكوارث. وده حصل مع مين؟ مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أقسم ألا يعود في النفقة على مين؟ على المصلحة. الخلق الرابع الخامس عفوا النفاق والظلم. ودي من أكثر الحاجة اللي الصورة اتكلمت عنها. الجهة الثانية القواعد الأمرة. القواعد الأمرة في الصورة أمرت الصورة بالتحلي بالأخلاق الفاضلة. وهذه الأخلاق الفاضلة يا أخواننا هنقسمها. ما أنا قلت لكم الجانب العلمي بنحتاج دايما للتقسيمات. الأوامر الفاضلة اللي وردت في الصورة ماشية في اتجاهين. حاجة متعلق بيك كفرد وحاجة متعلقة بالجماعة المسلمة أو بالمجتمع المسلم. ماشي؟ طيب، أول هذه الأخلاق المتعلقة بالأخلاق الفردية، حاجة متعلقة بفرد واحد، حسن الظن بالمؤمنين، إنك تكون دايما حسن الظن بالمؤمنين. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قلت لكم سبب ورودها في مين؟ في أبي أيوب الأنصاري، إن حصلت حادثة الإفك، قاعد مع زوجته فبيقول لزوجته إيه أم أيوب؟ أنت لو كنت مكان عائشة كنت أنت عملتي اللي هما بيقولوا عليه؟ قالت له: لا. قال لها: عائشة أفضل منك فلا تفعل هذا. فظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم هي المفترض ظن المؤمن في غير القرآن، ظن المؤمنون والمؤمنات بإيه؟ بغيرهم، بغيرهم خيرا. يا أخواننا عيشوا مع معاني القرآن، المعنى في غير القرآن، ظن المؤمنون والمؤمنات بإيه؟ بغيرهم خيرا. ليه ربنا عدل من خيرهم من غيرهم إلى أنفسهم؟ عشان يقول لك إيه؟ أصل أخوك ده إيه؟ أنت أخوك ده إيه؟ أنت. عشان كده ربنا بيقول لنا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها، صح كده؟ لا، فسلموا على أنفسكم. أصل أهل البيت دول مين؟ جزاكم الله خيرا. فسلموا على أنفسكم. وفي الصورة ضرب لنا الصحابة المبدأ العظيم في مبدأ حسن الظن في موقف أبي أيوب الأنصاري. اتنين، موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة بن زيد، لما راح النبي لأسامة بن زيد بيستشير الصحابة في شأن الحادثة الكبيرة دي نعمل ايه، فقال فأشار أسامة بن زيد بالذي يعلم من براءة عائشة وقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. يا أخوانا الجيش مشى وسيد عائشة جاية لوحدها مع مين؟ مع صفوان بن المعاص. انت كنت فين؟ وهو ليه اتأخر؟ وجايين مع بعض ليه؟ وكنتوا فين بالليل؟ فكل الدلائل حوالين القصة تدل ان في ايه؟ في مشكلة. أسامة بن زيد يقول له: يا رسول الله، انما هم اهلك ولا نعلم عنهم الا خيرا. يا اخوانا ده الدلائل بتقول غير كده، دلائل مش دلائل. احنا عندنا حاجة اسمها ايه؟ حسن ظن. اما زينب دي تقرب ايه للسيدة عائشة؟ ضرتها. يعني ايه ضرتها؟ يعني حلو جات لنا على الطبطاب. لا والله، تقول له: يا رسول الله، بل احمي سمعي وبصري، ما اعلم عنها الا خيرا. ده اسمه ايه؟ حسن ظن. ده اسمه حسن ظن. ايه ده؟ ده الجيل الفاضل اللي تربى على حسن ظن. طب يا اخوانا هو حسن الظن ده مع كل الناس؟ ودي نقطة مهمة جدا. حسن الظن ده مع كل الناس؟ حسن الظن لا يكون إلا مع أهل الدين والخلق والبراءة من المشاكل والعيب، علشان ما تجيش بقى إيه حرامي ومعروف إنه حرامي وجاي لك البيت يقعد معاك شوية وبعد ما مشى مباشرة انت حاطط التليفون كده وهو نازل انت ما لقيتش التليفون، فمراتك تقول: ده هو حرامي، ده هو اللي سرق التليفون. لا يا اختي، احسن الظن باخيك المسلم. لا ده جنون، ده عبط. لا، حسن الظن لا يكون الا بمن كان بعيد عن التهمة. ماشي؟ طيب، الخلق الثاني هو التثبت وتحري الحق وعدم الحكم بالظن. التثبت وتحري الحق وعدم الحكم بالظن. سيدة زينب بنت جحش لما قالت: احمي سمعي وبصري، معناها ايه؟ انا لا سمعت ولا شفت، بس سبحان الله. هذا الدرس نتعلمه من قول الله: لولا جاءوا عليه بإيه؟ احنا مش هنصدق اي حد غير لما يقتل ايه؟ شفت دينك وجماله؟ شفت دينك وجماله؟ شفت دينك وعظمة هذا الدين؟ خلق الثالث الصبر وضبط النفس. الصبر وضبط النفس. اوعى في يوم من الايام علشان حصلت مشكلة لاخوك او لابنك او لبنتك انك تندفع في الدفاع عن بنتك او ابنك من غير ما تكون يعني نفسك تدعوك للدفاع ان دي بنتي. وده نأخذه من موقف ابي بكر الصديق وام رومان لما السيدة عائشة استأذنت رسول الله ان هي تمرض لما مرضت بسبب اللي سمعته وراحت عند بيت ابوها. الصديق ممكن يدافع يقول لا يا رسول الله ما عملش كده ومش عارف ايه، لو يصبر ويضبط نفسه لحد ما الامور تتضح. حتى السيدة عائشة لما قالت لابي بكر ولامها ام رومان اجيبي عني رسول الله اجيب عني رسول الله، فكان لا يقولان الا والله ما ندري ما نقول للرسول الله. نقول احنا ما نعرفش. هذا الموقف ايضا ناخذه من موقف عائشة رضي الله عنها من الحادثة نفسها. سيدة عائشة رضي الله عنها اتعلمنا ايه منها في الحديثة نفسها؟ يا ريتني كنت مت، هو ربنا بيعمل فيا كده ليه؟ انا عملت ايه؟ ده انا مش عارف ايه؟ الكلام اللي بنسمعه بقى من الاخوات في حالة وجود مصيبة. لا والله، بل السيدة عائشة قالت كلمات، قالت ان قلت لكم اني بريئة والله يعلم اني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني. لو قلت لكم ما عملتش مش هتصدقوني، وقلت لكم عملت هتصدقوني. وإني والله ما أجد ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف. من شدة حصرتها نسيت اسم سيدنا يعقوب، فقعدت تفتكر مين 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 اسمه إيه. ده يدل لك على مدى الهم اللي نزل بيها. لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، ها فصبر جميل. شفت الأخلاق؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. خلق الرابع من الأخلاق اللي الصورة دعمتها ووقفت تدفعها دفعا كده بين الناس، خلق الإصلاح والصلاح والاستقامة. خلق الصلاح والاستقامة. الصورة بتقول احنا عايزين الإنسان المسلم الصالح اللي على خلق المستقيم. عشان كده ربنا قال لنا ان اللي قذف السيدة عائشة هنقبل توبته بس بشرط، الا الذين تابوا واصلح. وقال الله سبحانه وجعل الله الصلاح والاستقامة سبب للتمكين في الارض للمؤمنين، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا. ايه ده معقول؟ بل وفي القرآن ايضا، ها صفحة هي اللي كانت بتسويها في الدرجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، تساميني يعني تسويني في الدرجة عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وجعل الله سبحانه وتعالى الصلاح سبب ان اللي منشوف انسان صالح كلنا يا اخواننا نقف جنبه. في شاب من شبابنا صالح في الدرس، ظهر صلاحه في طلب العلم، كلنا نبقى في ظهره، احنا نجيب لك كتب وهنتكفل بمصاريف تنقلاتك بين المشايخ والدعاء عشان تتعلم العلم. ولما شفنا اخت من اخواتنا ما شاء الله صالحة بتحضر معنا ورا، خلاص ناخد اسمها وبياناتها وكلنا نقف معها لحد ما يجيب لها الزوج الصالح اللي يكون اهل لها. ولما يكون في عندي شاب ما شاء الله على خلق وعلى صلاح وبيدور على شغل وعنده بيت وذرية، هنقف كلنا في ظهره ونقول له احنا كلنا في ظهرك لحد ما ان شاء الله تقف على رجليك ويبقى عندك الوظيفة الكويسة والكلام ده. شفنا في يوم من الايام، ولا بلاش دي عشان ما تفهمش غلط، ربنا بيقول لنا ايه في القرآن؟ وانكحوا الايام منكم والايه والصالحين من عبادكم وامائكم. لو عندك عبد صالح زوجه وخليك واقف معاه، شوف مصاريف الزواج وزوجه. تعالوا نسقط على واقعنا، شاب من اخواننا صالح كلنا نوقف معاه لحد اخوانا. فين المعاني دي؟ يعني وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، فين المعاني دي في حياتنا؟ ليه؟ ليه؟ مش موجودة، مش موجودة إلا ما رحم ربي، طبعا موجودة بس بقلة. الخلق الخامس الاستجابة للحق والرجوع للفضيلة، إن مش عيب إن أنا في يوم من الأيام أغلط، مش عيب في يوم من الأيام إن أنا أعمل كارثة كبيرة، بس العيب إن أنا أفضل مستمر. لا، ارجعي، عملت في يوم حاجة غلط ارجعي وربنا يقبلك، عملت في يوم من الأيام كارثة من الكوارث ارجع وربنا يقبلك، ارجع للحق. الاستجابة للحق والرجوع إليه دي فضيلة من الفضائل، من القواعد الأمرة في كتاب الله عز وجل في سورة النور. ودليل على ذلك إن أبو بكر الصديق لما حلف والله لا أنفق على مصطح، نزل القرآن وليعفوا وليصفحوا، سيدنا أبو بكر الصديق عمل إيه؟ أنا أحب أن ربنا يغفر لي، فيقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي، ويدعو مصطح بن أساسة ويقول له تعالى يا مصطح، والله يا مصطح بعدما أنزل الله ما أنزل لأضاعفن لك النفقة. ده مش رجع للحق، ده مش رجع للحق، ده بيقول أنا كنت هديك 100 كنت بديك 100 زمان، أنا دلوقتي هديك كم؟ ده مش رجوع للحق. أنا مش عارف إيه اللفظة اللي تعبر عن مشهد المشهد ده أو موقف الصديق ده، صديق بس. الأمر اللي بعد كده خلق السادس، خلق جميل جدا، الالتزام بالعفة والاحتشام، إن المرأة تلتزم بالعفة والاحتشام. الأخت لابسة نقاب وحط ميقاب كامل وماشية لابسة لينسز، وهي ماشية في الشارع شايفين عينيها جميلة والميقاب مبين الحتة دي ومنزلة، يا أختي ده مش عفتك أبدا، مش ده الاحتشام. إن حط على أيديها تاتو وقال على الجوانتي، إن الأخت لابسة ضيق جدا 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 جدا، يعني تكاد تكون مفيش. لا، مش إحنا اللي بنعمل كده، ربنا عز وجل أمر في القرآن من القواعد الأمرة الالتزام بالعفة والاحتشام. قال تعالى وليستعفف، العفة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات الايه؟ الغافلات. يعني ايه الغافلات؟ الغفلة في القرآن مذمومة اصلا. اسمع اللي جاي دي، هذا ثناء من الله عليهن بأنهن غافلات عن الفواحش ومواطن الريب، سليمات الصدور، نقيات القلوب، لا تخطر الفواحش في قلوبهن لحسن سرائرهن. هي عندها غفلة أصلا عن الفواحش. عارف الإنسان اللي بيقولوا عليه عنده غفلة عن الطاعة، ما بيعبدش ربنا أصلا، هي دي عندها غفلة بس عن إيه؟ هو بيجيش، عارف الإنسان الغافل اللي ما بيجيش في دماغه يصلي، هي عمرها ما دار في خاطرها ولا في قلبها ولا في عقلها حاجة متعلقة بالفواحش. من الأوامر الأمرة، قواعد الأمرة في القرآن في سورة النور، غض الأبصار، قل للمؤمنين يغضوا، وقل من أتي يغضضن من أبصارهن. كذلك أيضا من القواعد الأمرة في السورة الغيرة على الأعراض والحرمات، ودي حاجة مش هتلاقوها إلا في دينكم، ودي حاجة مش هتلاقوها إلا في دينكم، ولو لقيتوها على حد خلاف مش مسلم، لو لقيتوها في حد مش مسلم ده نظرا لأنه قاعد مع المسلمين فخد الخلق ده منهم، فضلوا يأكلوا خنزير 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 خنزير، والخنزير معروف أنه حيوان إيه؟ ديوث، يقروا على أهله الخبث. في فيديو لسه معروض على اليوتيوب وحقق مشاهدات رهيبة جدا عن البطريق، شفتوا الفيديو ده؟ البطريق اللي في يوم من الأيام عرف أن زوجته بتخونه. لا، شفت الفيديو؟ تشوف الفيديو وتصوير الفيديو حاجة وهم. اكتب كده على جوجل بطريق يعلم بخيانة زوجته على اليوتيوب أو على جوجل، شوف الفيديو. البطريق ده اتقطع حتت وبقى نزيف الدم في كل حتة علشان عرضه. الخنزير مش كده، الخنزير عادي انه يقرب اهله خبث عادي خالص، فاللي اكل الخنزير خد من طبعه عشان كده تلاقي هذا الأصل أصل الدياثة موجود في أوروبا بصورة منتشرة جدا. هو ماشي جنب زوجته عريانة تماما ما عندوش غير أصلا، هو قاعد معاها على البلاج وهي يدوبك يعني في فتل كده على جسمها بس فتل وعادي. المشكلة انه يعلم والعياذ بلا ان زوجته بيدخونه عادي برضو، ايه المشكلة؟ انما المسلم من ضمن الاخلاق اللي وجدت عنده في تربيته منبعها القرآن والسنة مش موجود في اي حتة تانية، الغيرة على العرض، الغيرة على العرض. الخلق الخامس هو تحكيم شرع الله وما يستجد فيه. دي كانت بعض الأخلاق المتعلقة بالأفراد. احنا قلنا ان القواعد الأويرة قواعد الفاضلة دي ماشي في اتجاهين، حاجة على سبيل الفرض وحاجة على سبيل الايه، في أخلاق هتبقى انا المفترض اعملها يعني انا احسن الظن بيك ده حاجة مني انا، انما في حاجة بقى تربط الجماعة المسلمة او المجتمع المسلم او المسلمين او الامة المسلمة، سميها اي مسمى. اولى هذه الاخلاق العفو والصفح بين المسلمين بعضهم وبعض. والواحد لما بيقف مع المعنى ده في القرآن بكاد اتعجب. في القتل يعني حث الله عز وجل اهل القتيل عن العفو عن القاتل، بعدما ذكر الله عز وجل ايات القصاص قال الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء. في القتل العفو مع القتل. أقول لك أعجب من كده، تعال شوف النهاردة واحد بيطلق زوجته، شوفهم بيعملوا إيه في بعض، شوف المحاضر اللي بينهم بين بعض، وشوف الأواضي اللي بينهم بين بعض، وشوف النهاردة إزاي راحت للمحامي المعروف مش عارف بإيه وإيه 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 وإيه، خليته النهاردة جاب واحدة والعياذ بالله سيئة من السيئات كده وتروح ترمي جتتها على زوجها اللي قفلوا فيه من الايام باب الأوضة على بعض، على زوجها علشان تعمل محضر تعدي وهو مش عارف يعمل ايه. قال الله سبحانه وتعالى لا قبلها بشوية اصبر قبلها بشوية وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ايه ما فرضتم إلا أن إلا إيه؟ الطلاق في عفو، الطلاق في عفو، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده، وأن تعفو في الطلاق. عشان كده ربنا قال لنا في الموقف ده، الموقف ده حصل فيه تصدع في العلاقات داخل المجتمع المسلم بعد حادثة الإفك، في تصدع كبير. فكان من أوائل الأوامر اللي ربنا أمر بيها في السورة الكريمة سورة النور علشان نحافظ على المجتمع ده إن احنا نرضى الصدع ده عن طريق الإيه؟ العفو. عشان كده ربنا قال بصيغة الجمع وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وصلت؟ خلق الثاني خلق مهم جدا يربط بين المسلمين بعضهم بعض، الإنفاق والتصدق على الفقراء والمساكين من أهل هذا المجتمع. قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، الإنفاق عليهم. اثنين قال الله سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. ها يعني ايه؟ زمان العبد إما أن يعتق نقول له انت حر لوجه الله، وإما أن يبعض يبقى نص حر ونص مش حر، وإما أن يكاتب. يعني إيه يكاتب؟ يكتب عقد بينه وبين صاحبه إن أنت لو جبت لي 1000 جنيه تبقى حر. فهو عبد النهاردة واحد مننا كاتب سيد بتاعه إن أنا أجيب له 1000 جنيه وقبل أن أكون حر أعمل إيه؟ يلا أخوانا كلنا نساعده عشان يبقى إنسان حر، زي ما النبي عمل مع مين؟ مع سلمان الفارسي. ما هو سلمان الفارسي يعني اليهود خدوه عبد عندهم، فلما كاتب اليهود على أن يكون عبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أعينوا أخاكم، أعينوا أخاكم، أخونا بيتجوز أعينوا أخاكم، أخونا حصلت له مصيبة وعنده وفاة ويعني ما فيش فلوس أعينوا أخاكم. كذلك أيضا من الأخلاق اللي الصورة أكدت عليها فيما يتعلق بين المسلمين المعاشرة الطيبة وحسن العشرة. ان الانسان منا يختار من يعاشر، الانسان منا يختار من يخالل، الانسان منا يختار من يجلس معه ومن يخالطه. طبيعي جدا المرأة الدينة الصالحة لما تقعد مع بنات دايما لسانهم صليط وبيشتموا، طبيعي جدا إلا هيحصل هتتأثر بيهم. طبيعي جدا لما يكون في شاب قاعد مع الشباب دايما ما بيصلوش وبيعبدوش ربنا، هتكون النتيجة ايه؟ مش هيصلي هو كمان. لذا أكدت الصورة على مسألة تخير العشرة الطيبة، سواء في أوائل الصورة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. طب بمفهوم المخالفة، والمؤمن لا ينكح إلا إيه؟ مؤمنة دينة، مؤمنة صالحة. فالصورة بتأكد علينا على عدم التشبه بالفساق أو حضور مواقع التهمة أو التسبب لقالة السوء. الإنسان يبقى قاعد في مكان يتقال عليه كلام مش كويس. كذلك أيضا من الأخلاق الصورة أكدت عليها ستر العيوب، ستر العيوب. ومن الصور أيضا الأخلاق للصورة أكدت عليها صلة الأرحام. ومن أهم الأخلاق للصورة أكدت عليها علشان تنظم حدود العلاقة سواء داخل البيت أو داخل المجتمع المسلم، قضية الاستئذان اللي خدت من الصورة طبعا قدر كبير. وزمان احنا كنا بناخد الكلام ده في ابتدائي واعدادي، كانت مسائل الاستئذان من أوائل الحاجات اللي احنا بناخدها. زمان كان في كتاب الدين وانت خارج من الخلاء يجيب لك صورة الولد وهو خارج من الباب كده مكتوب عليها ايه؟ غفرانك. دلوقتي يجيب لك الولد وهو خارج من الحمام لا اخرج حتى اغسل يدي بالصابون جيدا. طب فين غفرانك؟ فين السنة؟ اي ما احنا هنغسل ايدينا كده كده، بس فين السنة؟ لا، شيلوا السنة دي من حياة الناس بقى دلوقتي، شيلوا الدين من حياة الناس دلوقتي. قضايا الاستئذان، قال الله سبحانه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى، ها يعني ايه تستأنسوا؟ الاستئناس ضد الاستيحاش. الواقف على الباب الانس، يعني الواقف، بس حبيتش اقول الانس دي. الواحد واقف على الباب فبيخبط فهو في حالة استيحاش ومش عارف هم هيقولوا خش ولا متخشش. فلو قالوا له تفضل ده معناه ايه؟ هم استأنسوا بيه. الاستئناس بياتي بمعنى الموافقة، احنا وافقنا انك تخش، احنا نأنس بيك. وفصلت السنة ما يتعلق بقضايا الاستئذان، ان الاستئذان ثلاثا، يعني تلاقي واحد مثلا ايه وهو داخل ويفضل نص ساعة يضرب على الباب. النبي قال لنا الاستئذان ايه؟ واحد ما شاء الله السنة ان اضرب الجرس، استنى شوية اضرب الجرس، استنى شوية اضرب الجرس، استنى شوية، ما حدش رد عليها هعمل ايه؟ لا، ده انا احط ايدي على الجرس مش اشيله لحد ما يصحو. مش من السنة، مش من الادب. النبي قال الاستئذان ايه؟ ثلاث. اتصلت على واحد ما ردش، اتصلت على الثانية ما ردش، اتصلت على الثالثة ما ردش، اعمل ايه؟ مش تبقى 86 مكالمة يا اخوانا، مش 86 مكالمة، الاستئذان ثلاث. جات السنة ايضا فصلت لينا ما يتعلق بالاستئذان. واحد بيخبط عليا، مين؟ انا. ايوه ماشي، انت مين؟ انا. يا عم انت مين؟ وده من 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 مش من ادب الاستئذان. السنة الاستئذان، اخبط، مين؟ انا فلان. يقول جابر استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من؟ فقلت انا. قال انا 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 من انا؟ انت مين؟ فالسنة لما حد يخبط مين؟ انا فلان، انا فلان. سنة تلاقي واحد بقى ايه، شوفوا اخوانا ادب 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 الدين بتاعكم. السنة ان انا رايح عند اخونا حسام مثلا، فاخونا حسام الصالة بتاعته في قلب وش الباب على طول، يعني اول ما يفتح الباب الصالة كلها ايه؟ اتكشفت. فانا لما اجي استاذن اعمل ايه؟ اضرب الجرس ووشي في وش الباب كده، انا منتظر بس اول ما يفتح الباب عينيا ايه؟ يعني نطت من فوق حسام كده دخلت شافت ايه جوه. سنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استاذن على احد جعل الباب عن يمينه او من جهة ظهره. يعني ايه؟ يعني الباب اهو، الباب يعني الباب في وشي كده اهو، يعني ده الباب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الباب اهو، فكان يستأذن ويدي وشه كده او يدي وشه ناحية تانية كده. ليه؟ ليه؟ علشان عينيه ما تقعش على ايه؟ على حاجة جوه البيت من غير اذن. او يدي للباب ظهره. فانت لما تيجي تقف على الباب تستأذن تعمل ايه؟ لف وشك. الامر التاني لما حد يجي يستأذن في بعض ناس بيستأذن كده. كان النبي يعلم الصحابة أن الباب يقرع بالأظافير كده. ليه؟ لو صحيين ها هيسمعوا، ولو نايمين لم أؤذي أحد. شفت دينك، شفت التربية في دينك عاملة إزاي، شفت التربية في دينك عاملة إزاي. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن هذا الاستئذان، على أن هذا الاستئذان إنما جعل من أجل البصر، نحفظ أبصار الناس. ده يا أخوانا الاستئذان اللي احنا بنسميه الاستئذان ما بين الغريب على أهل البيت، من الغريب على إيه، على أهل البيت. أنا رايح عند حد فبستأذن بالطريقة دي. طب الاستئذان بين أهل البيت نفسهم، قال الله سبحانه وتعالى في الصورة وبيوضح الأدب العالي اللي فعلا إخواننا هي دي التربية اللي احنا عايزينها لأولادنا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم إيه ثلاث مرات، من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. كنت لسه بقرأ مقال بحث علمي في الآية دي، من قبل صلاة الفجر، لا من قبل صلاة الفجر عفوا، كنت لسه بقرأ بحث علمي في الآية دي. فهو باحث بلجيكي، الباحث ده بيسأل هو ليه الدين في الإسلام، هو مش مسلم، ليه الدين في الإسلام؟ قال إن الأطفال ما يخشوش على الآباء والأمهات في الثلاث أوقات دول بالذات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فبدأ يدور ويبحث ليه الثلاث أوقات دول بالذات، مش معنى الثلاث أوقات، ومن بعد الثلاث أوقات دول ربنا بيقول طوفون عليكم إيه، ليه بقى. فبدأ يدور ويبحث، فاللي فتح له الخيط إن ربنا سبحانه وتعالى قال ثلاث إيه ولا ثلاث أوقات، الثلاث عورات. قال لك إذن الوقت ده العورات بتنكشف فيه، فبتنكشف فيه ليه. فبدأ يدور ويبحث فوجد التالي، إن الهرمون اللي مسؤول عن الأمور اللي بتكون ما بين الرجل وزوجته، يعني الهرمون ده بيفرز في أعلى صوره في الثلاث أوقات دول. فحاجة كل من الرجل والمرأة لصاحبه أو لصاحبته لا تكون إلا في هذه الأوقات بصورة كبيرة جدا جدا جدا. فالله عز وجل الذي خلقنا وعلم ذلك فينا، علم إن حاجة الرجل لامرأته في وقت من الثلاثة دول بتكون عالية جدا أو العكس. فلعل الطفل يدخل على والده ووالدته في وقت من الأوقات الثلاثة دي، فتطلع عين الولد على ما لا ينبغي عليه أن يطلع عليه. فربنا قال لنا الثلاث أوقات دول علموا أولادكم لا يدخلون عليكم إلا بعد ليستأذنكم. طب وباقي النهار باقي اليوم خلاص مفيش مشكلة، طوافين عليكم بعضكم على بعض، إلا طبعا إذا أغلق باب وجب هنا الاستئذان. إحنا مش محتاجين دايما الغرب يقول لنا دينكم ده يا أخوانا، هو الأولى إن يطلع واحد مش مسلم يقول لي الكلام ده. عشان كده وأنتوا كلكم طلبة جامعة بقول لكم كل طالب فيكم لازم يكون الأول على كليته، علشان الأبحاث دي مش محتاجين الغرب هم اللي يقولوها لنا، إحنا محتاجين إن إحنا ننور الدنيا كلها بشريعتنا، ننور الدنيا كلها بديننا، وننور الدنيا كلها بتربيتنا، وننور الدنيا كلها بأخلاقنا. احنا محتاجين ده. طيب من الاخلاق ايضا اللي الدين جا بيها علشان يحافظ بيها على المجتمع المسلم كله، هو افشاء السلام بين الناس. احنا النهاردة تربينا على ان كتر السلام ادي التربية للأسف اللي هي بتودي في داهية، وبين التربية افشوا السلام بينكم، افشوا السلام ماشي. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا السلام عليكم. السلام عليكم في زماننا مرت بمراحل،
زمان كان حد لما يجي يسلم عليا من بعيد يعني يسلم حفظه السلام عليكم شيخنا اخبارك ايه عمل ايه ويعمل لي كده السلام عليكم عمل ايه الحمد لله ما شاء الله. زمان كان بحفاوة ودي السنة على فكرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صفحه أحد سلم عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده ويفضل يمسك إيده كده حفاوة حب. بعد شوية بقت الحفاوة دي قلت شوية السلام عليكم فلان عامل ايه بعد شوية قلت شوية السلام عليكم بعد شوية قلت آخر حاجة بقى خالص يعمل لك كده بعينيه كده لا يا اخوانا لا 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 افشوا السلام بينكم. قال صلى الله عليه وسلم افشوا السلام تسلموا وقال صلى الله عليه وسلم افشوا السلام تحابوا وقال صلى الله عليه وسلم اولى المؤمنين بالله ابداهم بالسلام ابداهم بالسلام اللي يبدا اخوه المسلم بالسلام. وقال ربنا تبارك وتعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية بص أخوانا تحية من عند الله مباركة طيبة. النهاردة يقول له صباح الفل ماشي صباح الفل كلمة جميلة بس خلي صباح الفل بعد ايه صباح الفل انت ما خدتش عليها حسنة انما السلام عليكم ورحمة الله خدت عليها 30 حسنة وبركاته. كذلك ايضا من الاداب الجميلة قوي قوي فيما يتعلق بالمجالس بيننا وبين بعض انا بزور اخويا حسام معلش هو حسام قريب مني قوي فبحب دايما اضرب مثل بيه انا وهو يعني فانا حسام جاري في البيت فانا قاعد عند حسام فانا عايز امشي طب سلام عليكم واقوم ماشي واخد بعضه ايه وماشي كده على طول طب استنى اصبر لعل الطرقه اللي على يمينك وانت ماشي زوجته واقفه فيها لعل يا اخي في حاجه المفترض هو بس استنى ثواني بس استنى قبل ما تقوم ما تقومش فجاه لعلك تطلع على شيء ما ينفعش اصلا صح. فشرع الله تبارك وتعالى لنا ودي سنه من السنن الغائبه عنا ان احنا بنظن ان الاستئذان انما يكون ايه ها قبل الدخول ولكن اللي احنا لازم نعرفه ان ديننا علمنا ان الاستئذان قبل وعند الخروج قبل الخروج قبل الدخول عفوا وعند الخروج. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ده سواء في الحرب أو في غير الحرب سواء في المجالس بتاعتنا أو في غير المجالس بتاعتنا. أنا قاعد عند حسام أنا عايز أقوم أمشي أقول له بعد إذنك يا حسام إذن لي بقى أن أنا أقوم إذن لي كده بقى أن أنا أقوم أمشي معلش بعد إذنك إذن لي فيقول لي طب لحظة واحدة بس فيقوم إذا كانت الطرقة الستارة مكشوفة فيشد الستارة لو زوجته واقفة في الطرقة يدخلها جوه بحيث أنا لما عدي عيني لا تطلع على شيء متعلق بأهل البيت. فشرع الله الاستئذان قبل الدخول وشرع الله الاستئذان إيه وكل ده من منطلق شيء واحد بس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل الإيه البصر علشان عيني لا تقع على عورة من عورات أهل البيت علشان عيني لا تكشف شيء ينبغي انه يكون مستور. يا الله على الادب اللي موجود في سورة النور يا الله على الادب اللي موجود في سورة النور. وصل التشريع في قضايا الاستئذان ان لو في يوم من الايام حد بص لاهل بيتك بص لاهل بيتك واحد مثلا ايه ربنا يعافينا رب شرار الشباب يطلعوا على السطح من فوق ويبداوا عينيهم تتطلع على عورات الناس من خلال المنور او اللي واقف جوه البيت ومقفل النور علشان يبص على اللي واقفه بتنشر قدامه وده بينتشر قوي في الاماكن الشعبيه اللي البيت في وش البيت او البيت لازق في البيت. يعني انا كان عندي درس في القاهره في احد الاحياء اللي هي في العتبة ودخلت بقى جوه البيوت قوي وفي الأميرية كان عندي برضه درس في الأميرية الحتة بتاعت الأميرية دي البيوت البيت في وش البيت يعني يطلع الراجل يسلم على جاره من البلكونة ازيك عامل ايه. فنظرا علشان البيوت دي لها حرمة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وهو طالع من بيته فبيفتح الباب كده فلقى واحد حاطط عينيه جوه خرم في الباب كده بيبص على النبي كده. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو اعلم انك تنظر، انا لو اعرف ان انت بتطلع على عورة البيت وكان النبي بيسرح شعره معاه في ايده فرشة مشت، والله لو اعلم انك تنظر لفقأت عينك بها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انما جعل الاستئذان من اجل البصر. هو ليه ربنا شرع الاستئذان قبل وبعد؟ ليه؟ علشان ما حدش يطلع على عورة في بيت. تخيلوا يا اخوانا، في ناس اصلا عايشة ازاي تتطلع على عورات الناس. ودل للنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا ايه عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته. اللي يتتبع عورات المسلمين ربنا هيفضحه، وهيفضحه في قلب بيته. جميل. وبهذا نكون احنا كده ايه خلصنا مجمل لما يتعلق بالتربية الاخلاقية داخل سورة النور. نجمل كده سريعا، قلنا ان التربية الاخلاقية قائمة على دعامتين او دعامتين. الدعامة الاولى ها القواعد الناهية، الدعامة الثانية القواعد الامرة. الدعامة الناهية معناها الاخلاق السيئة اللي الصورة نهت عنها وامرت المؤمنين بالابتعاد عنها، زي ما يتعلق بالفواحش والعياذ بالله، زي القذف، زي افات اللسان وغير ذلك من الاخلاق. الدعامة الثانية هي دعامة الاخلاق المأمور بها، وقلنا ان دي مبنية على اصلين. الاصل الاول الاخلاق المتعلقة بالايه بالفرد، تعامل الفرد نفسه. الاخلاق المتعلقة بالايه بالجماعة المسلمة او بالمجتمع المسلم. الاخلاق المتعلقة بالمجتمع المسلم، والمجتمع المسلم ده له يعني اخلاق عشان تدعو الى تآلف والتراحم والترابط بين هذا المجتمع. وصلت؟ بكرة ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على نوع من اهم واخطر انواع التربية التي ذكرت. عفوا الحد الجاي ان شاء الله، اسف الحد الجاي ان شاء الله هنتكلم على نوع من اهم واخطر انواع التربية. للأسف احنا اتكلمنا عن التربية الإيمانية، وتكلمنا عن التربية الأخلاقية، وللأسف لم نتكلم عن تربية متعلقة بكيفية مواجهة الشاب أو البنت المسلمة لما يتعلق بالغرائز الكامنة، الشهوات. الشهوات دي غريزة في قلب كل ولد وبنت. طب هي لها تربية؟ طبعا لها تربية. طب حد اتكلم فيها قبل كده؟ طب حد اتكلم فيها قبل كده بأصول علمية؟ طب ولادنا غرقوا في الشهوات ليه؟ ما هو خد احنا انا كنت لسه بشوف فيديو من قيمه كام يوم، ممثل معروف مشهور بيسالوه ازاي نعالج الكبت المتعلق بالشهوه عند الشباب. قال لهم انا شايف ان علاج الامر ده مزيد من العري في على الشاشه بتاعتنا شويه، فاحنا لما يكون في عري زياده هتكون النتيجه ان الكبت ده هيخف عند الشباب شويه، هيلاقوا ما يفرغ الشاب شهوته ازاي بالحرام. طيب عفوا سامحوني يا اخوانا، لا ينبغي ابدا ان نلوم عليه، انما اللوم علينا نحن لاننا لم نوجه الناس لتربيه النشء وتربيه الاجيال كيفيه التعامل مع مثل هذه المسائل من خلال منطلق القران والسنه. مش احنا قلنا مصادر التربيه عندنا القران والسنه وهدي الصحابه والسلف. الدرس الجاي المذكره هي فيه بنسبه 20% 80%، انا هقول لكم هيبقى برضو معانا يعني أربع ورقات صغيرين كده كيف يتعامل الشاب مع الشهوة، كيف يتعامل الشاب مع الشهوة. وده أمر من أخطر أنواع التربية وفرع من أخطر فروع التربية اللي بيه يا إما الأمة تقف على رجلها يا إما الأمة تروح في الهوية. والأجيال اللي موجودة حاليا إلا ما رحم ربي ما ضاعت إلا بسبب هذا، غياب هذا النوع من التربية على شاشتنا، غياب هذا النوع من التربية. وللأسف يعني أحد الشباب، أختم معاكم بالموقف ده علشان أقول لكم إن التربية دي عندنا مفتقدينها. وللأسف الطبيب النفسي لما بيروح له شاب عشان يعالج له مشكلة زي كده بيضيعه، لأن الطبيب النفسي ده واخد أصول التربية والتعليم عنده منين؟ من بره. أنا شاب من الشباب حد من ولادنا اللي احنا يعني الواحد تعب جدا على ما وقف على الشاب ده وقف على رجليه, حصلت له مشكلة في الجانب ده, فوالده وداه لطبيب نفسي. فالطبيب النفسي قال له ده كبت جاي لك نتيجة ان انت ما تعرفش حد من الجنس الاخر. انت يا ابني بتمشي مع بنت؟ قال لا. بتفضفض معاها؟ لا. طب يا ابني انت بتكلم مع مين؟ قال له انا والله في شيخ بحبه كده بتكلم معاه دايما وبيحاول دايما يحطنا على طريق. قال له يا ابني ده غلط, انت عايز الكبت اللي عندك ده يروح, شوف لك يا ابني بنت معاك في الكلية وحاول ان انت تخرج كل ما عندك مع البنت دي. والله العظيم نصا كده زي ما بقول لكم. فدي التربية اللي جاية لنا من الغرب, دي التربية المتعلقة ازاي الشاب يواجه الشهوة, دي التربية اللي جت لنا من بره. سبحان الله التربية اللي تطلع الشباب فسدة. انما سبحان الله احنا هنتكلم على التربية دي من خلال القرآن, من خلال صوت النور, وهتشوف قد ايه الصورة سبحان الله بتتكلم على اخص لحظات الضعف المتعلق بالولد والبنت بدون ان تثير اي غرائز ولا كوام ولا شهوات. كلام ربنا, كلام ربنا سبحانه وتعالى. هنتكلم على هذه التربية اللي ممكن يعني نقعد فيها درس كامل ان شاء الله من اول الدرس لاخره في هذا النوع من انواع التربية الدينية الاسلامية الشرعية اللي بتواجه مثل هذه الامور. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.